نتوق إلى العلم من
نتوق
نبعه
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا أريد أن أقرأ كتابا عن النقاب الشرعي، بأي كتاب تنصحوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، وهذا سؤال نفيس، سؤال نفيس والحاجة إليه قائمة، والسبب كثرة ما كتب في هذا الباب. أولا ليعلم أن الذين كتبوا في مسألة الحجاب الشرعي كثير من أهل العلم، وبعضها تخصص في قضايا معينة، فبعضهم يتتبع الروايات والأسانيد في هذا الباب، وبعضهم يتتبع المذاهب الفقهية، وبعضهم يتتبع الردود على من جاء قالوا بجواز كشف الوجه والكفين. وبهذه الطريقة يعني مناحي التصنيف في هذه القضية تراها متنوع، وأحيانا ربما رام الباحث عن شيء واحد يريد فقط معرفته، فليعرف هو أي المصنفات أو أيهم الذي سلك في تلبية رغبته. هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا كتب شاملة، يعني أنها أتت على هذه القضية من كل نواحيها، الناحية الحديثية والفقهية وما يتعلق بها ومقاصد الشريعة والإجماعات المحكية والجواب عن الاستدلالات المخالفين. وبهذه الطريقة يعني من نواحي كثيرة جدا. المقصود أن الحمد لله عندنا عدد كبير من هذه المصنفات، وكل الحمد لله فيها خير وبركة. ويبقى أن في نظري أن عند أهم كتب ثلاثة ينبغي أن يطالعها طالب العلم لما فيها من القوة العلمية والغزارة العلمية، ينتفع بها غاية النفع. أولها كتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، اللي هو عورة الحجاب، وهو كتاب نفيس، طبع في ثلاث مجلدات، قسمه إلى أقسام. كان الأحد طبعا هذا الكتاب أصلا تناول القضية في أبعاد كثيرة، ناحية تاريخية وناحية تكريم الإسلام للمرأة والفرق بين المرأة في الإسلام وفي الجاهلية وعند الأديان الأخرى، وناحية أخرى اللي هي المجلد كامل خصه في هذا الموضوع، وهو قضية الاستدلال بوجوب تغطية الوجه والكفين، وأدلة وطرح من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكلام الأئمة والاستدلال العقلي، كل ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أتى بها. ثم الأجوبة على أسئلات المخالفين في الباب، والكتاب نفيس وننصح به. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب الدكتور محمد فؤاد البرازي وفقه الله، وهو كتاب حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أيضا كتاب نفيس جدا. وميزته أنه تتبع أقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة من بطون الكتب المطولة وغيرها وفتاويهم ليخرج لها بنتيجة. هو هذا الكلام يقول، هذه مراداتهم، هو سيشرح عبارات أهل المذهب بكلام أهل المذهب نفسهم في أماكن أخرى، ليبين أن من استدل بكلام ببعض مواضع الفقهاء القائلين بالجواز أنه ما فهم عليهم، يعني غلط في الفهم عليهم، ويبدأ يشرحها بهذه الطريقة. ترى هذا كان القصد يعني منها. وابدأ وخرج النتيجة أنه ما حد يقول من المذاهب ليس لا يصلح نسبة القول للمذاهب بالجواز، والكتاب أيضا نفيس في التتبع الكتب الفقهية على المذاهب. والكتاب الثالث كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، وهو مجلد ضخم للشيخ العالم المحدث المشهور صاحب المصنفات الشيخ فريح البهلال وفقه الله، وهو كتاب نفيس، وفيه جمع كثير من الإجماعات الموجودة وتتبع الروايات التي في الباب جدا، ونقدها وتكلم عنها، وأتى في باب بجمع ممتاز، وأتى بإجابات رائعة على كثير مما استدل به. هذه أهم ثلاثة كتب مستوعبة لهذه القضية، الغالب من يطلع عليها أظنه لن يحتاج إلى غيرها إلا من باب يعني التعضيد. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذه القضية. كثير من المشايخ أيضا لهم أبواب، منهم من تتبع ناحية حديثية، مثلا حديث أسماء تتبعه أحد المحدثين الهنود، تتبعه فقط في مجلد لطيف، يعني في جزء لطيف تتبع روايات حديث أسماء بهذه الطريقة. يبقى أن بعضها تغطي بعض وكذا يعني، وإن شاء الله. لكن هذه الثلاثة أنا أتوقع من يحوزها ويقرأ فيها فإنه إن شاء الله لن يحتاج إلى غيرها إلا قليلا، يعني لأنها مستوعبة لما كتب وغير ما كتب أيضا، وفقهم الله جميعا. طبعا هذه القضية وما يطرح من حوله وكلام كثير جدا، يعني أنا أرجو من الإخوة الذين يطرحون في وسائل الإعلام أن تطرح بنفس آخر غير القضية الملوكة الآن في الإعلام، هل الوجه يجوز كشفه والكفه ولا ما يجوز، يعني صارت مثل المستهلكة. القضية أوسع من ذلك، الحجاب عندنا في الشرع له معنى أعظم من ذلك. الوجه والكفين جزء ترى من هذه المسألة، يعني جزء من منظومة الحجاب الشرعية. هو لو ركز على قضايا الإجماع التي فيها المواطن التي مثل فيها ترى كثيرة في الباب في نفس القضية هذه، لو وضحت للناس بهذه الطريقة ترى ما يعني يعرفون أن المسألة هي أكبر في من أن تلاك القضية هذه الجزئية في هذا الباب. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا اليوم مجموعة من مؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله، وهو الباحث الشرعي المعروف صاحب الكتابات العالية، ومشاركاته في مواقع التواصل أو مواقع في المواقع العلمية ومقالاته وأبحاثه كثيرة ومعروفة، له عدد من الإصدارات العلمية غالبا يتعلق بالانتصال للغة العربية والافتخار بها وتقديمها للناس على بأحلى صورة، وبعض القضايا الأخرى. هذا منها، وهو كتاب متوجع لما دخل الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية من أوضار وأوساخ هذه العلمانية، وهم ما بين مقلين ومستكثر. وهو يقول في الكتاب، يقول إن الإسلام يباين العلمانية مباينة تامة، فكيف يدخل إليها يدخل أبناء وخاصة المعتنين بقضية الدعوة والعلم والنشر ذلك وما يسمى بالحركة الإسلامية عموما، فيدخل عليهم شيء من أوضار وأوساخ هذه العلمانية ما بين مقل ومستكثر. هو انتبه، قال لن أناقش جماعة بعينها ولا مؤلف بعينه كشخص، إنما أتى إلى هذه الظاهرة وهو تغلغل مظاهر العلمانية، أفكار العلمانية في الجماعات الإسلامية. طبعا وهو خاص بالكلام عندنا التي الجماعات أو الحركات التي تغولت فيها العلمانية وصارت ظاهرة وبارزة جدا، يعني صار ما يطرح عند هؤلاء الجماعة هم إلى العلمانية أقرب منه حقيقة إلى الإسلام، وهذا للأسف موجود. يعني غالب من ذكرهم من النماذج هي من النماذج من النماذج المغربية، يعني هذا غالب المذكورة هنا وأتى بغيرهم أيضا. فالمهم أنه أراد بهذا أراد بيان كيف تسللت العلمانية إلى الحركات الإسلامية وما آثار ذلك على الدعوة الإسلامية. سمى كتابه العلمنة من الداخل. شوف، رصد تسرب التأصيلات العلمانية إلى فكر التيارات الإسلامية المعاصرة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. كتبها بقلم الناصح المشفق على حال هذه الحركات وفقه الله، وهو ناصح بقلم رقيق يبين فيه المفاصلة العظيمة بين الإسلام والعلمانية، وأن ذاك دين غربي خالص من وضع الإنسان، وأما دين الله فهم بايلوا له تماما، وهذا تمهيد مهد به، وهو مفارقة الإسلام للعلمانية وغيرها. ثم بدأ بعد ذلك يقسم كتابه إلى الأقسام أو إلى ما يحتاج إلى بيانه في 4 أو 5 أبواب كما يظهر للإخوة ها هنا. أما الباب الأول فجعله خاص بالإشكاليات المتعلقة بالمرجعية في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، وتكلم طبعا كل فصل كل باب 5 أبواب، كل باب تحته 3 فصول وتحته 3 فصول، كل واحد يناقش قضية من القضايا المتعلقة بالباب بما فيها المرجعية الشرعية، الإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات وشيء من ذلك. الباب الثاني خصه بالوسائل والغايات في قضية تحكيم الشريعة عند هذه الجماعات وما تغلغ عليها من صور العلمانية، وتحتها 3 فصول. والباب الثالث خصه فيما يتعلق بإشكاليات الهوية وما يتعلق بقضية الانتماء والمواطنة والولاء والبراء وغيرها، ثم بعد حتى تكلم فيها العقد لا فصل خاص بقضية الجهاد وموقفهم منها، وكيف كان التصور العلماني أو الفكر العلماني له أثر في انحراف هذه القضية عند بعض الجماعات. والباب الرابع فيما يتعلق بقضية كبيرة جدا يطنطن عليها خاصة من يفتخرون أو يرتمون في أحضان الديمقراطية
الديمقراطية وهي بموضوع الحرية والمساواة، وتكلم تحت ثلاث فصول، تكلم عن الحرية الفردية ومسألة العقوبات الشرعية وكيف يتطاولون عليها في هذا الباب، ثم عرج إلى قضية مهمة وهي قضية التسامح والولاء والبراء، والخامس والأخير عندنا الباب الأسباب والحلول، الأسباب التي أسباب دخول التسرب العلمانية إلى الحركات الإسلامية وكيف تطور هذا التسرب، كيف تطور في الحركات، ثم الآثار المترتبة والحلول المقترحة من عنده وفقه الله. والكتاب قرابة 300 صفحة من إصدارات مركز تفكر للبحوث والدراسات بالاشتراك مع المكتبة العصرية بمصر وفقه الله. وأنا أتمنى أن يخرج كتابه الكبير، ويقول هذا كتاب أشبه بيكون بمختصر، ضيق الوقت هو الذي جعله يقتصر عليه، ولا عنده من التفاصيل شيء كثير. أتمنى إن شاء الله يتم كتابه ويستوعب هذه الفكرة وفقه الله. هذا الثاني من مصنفاتي، وهو شيء يعني يتعنى له ويجعله مثل مشروع عمره، الدفاع عن العربية والافتخار بها ودعوة الناس إليها، تسهيل تدريسها للناس، وهو له يعني إن شاء الله سيكون في هذا الباب القضايا، وأظن له حتى مقاطع في اليوتيوب يشرح فيها بعض الكتب اللغة وشيء من ذلك، ويدعى إلى دورات ويكتب في هذه القضية كثيرة جدا أوفقه الله. شوف، هذا بحث عالج فيه قضية واحدة وهي مسألة كيف يمكن أن يحصل الطالب أو المتمرس لملكة اللغة العربية. الملكة ترى غير مسألة معرفة القواعد ومعرفة النحو، هذه عبارة عن قواعد مقررة صامتة، لا هي شيء، والتذوق العربي واللسان العربي شيء ثاني. هذا الملكة عبارة عن هيئة في النفس تحصل بالدربة، الدربة تحتاج إلى طول نفس وتكرار كثير جدا مع شيء من الجاهزية الفطرية والعقلية والاستعداد يعني النفسي هذا، حتى بعد ذلك يحصل مثل هذه الملكة. كيف يمكن أن نحصل هذه، وهي الغاية الحقيقة من دراسة اللغة عموما، يعني علوم اللغة عموما. فهو أراد أن يبين في هذا الكتاب الذي جعله على بابين، يعني يصلح نقول قسمين، قسم أول جعل فيه المشكلات وأسباب الصدود أو أسباب العوائق، الأسباب المعيقة عن تحصيل الملكة اللغوية، ذكرها في تحت فصل. الباب الثاني وهو ثلثي الكتاب، الحلول المقترحة في تحصيل وتكوين هذه الملكة، سمى كتابه تكوين الملكة اللغوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. الكتاب هذا كتاب حافل بقضايا التجربة الشخصية فيها كبيرة جدا، من قبيل الممارسة ومن قبيل ما صنعه هو بنفسه أو طرسه وشيء من ذلك. إن شاء الله يبالي الإخوة. أول ما بدأ في القضية التمهيدية بيّن منزلة اللغة من الدين وهميتها في فهم العلوم الشرعية، ثم بيّن بعد ذلك ما يتعلق بالملكة اللغوية والمراد بها. الباب الأول خصه في العقبات والمشاكل العائق التي عن تحصيل هذه الملكة اللغوية، تحتها فصلان، فصل خصه عن الأسباب المؤدي إلى البعد عن اللسان الأول، وذكر قرابة ثلاثة أسباب خاص كل واحد منها بمبحث، العلوم العقلية وأثرها، وهذه طرح حقيقة ملحظ جدا رائع، ودخولها في علوم اللغة كان له أثر في البعد عن اللسان الأول، وهذا جميل جدا استكشاف مثل هذا، وهذا يصلح بحث أصلا متكامل. والثاني أثر التطور التاريخي وإدخال قضايا في علوم اللغة يعني من باب التطور، والثالث التغريب اللغوي المعاصر وآثاره. أما الفصل الثاني فخصه إلى نقائص في تدريس اللغة، وتكلم عن قضايا المناهج الدراسية العمومية والمناهج الأكاديمية والثغرات التي فيها وأنها عائقة عن تحصيل اللسان أو الملكة اللغوية. أما الباب الثاني فهي الخطة المقترحة منه وفقه الله لأجل تحصيل هذه الملكة، تحتها أربعة فصول، وكل فصل منها عبارة عن ركن من أركان هذه من تحصيل الملكة. مثلا خص الفصل الأول بالزاد العلمي، يعني ما هي العلوم التي يجب أن تتجود بها من أراد تحصيل الملكة، ذكر علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة والإملاء، وهذه علوم اللغة المعروفة والعروض. ثم بعد ذلك الفصل الثاني الزاد اللغوي، الأول الزاد العلمي، الثاني الزاد اللغوي، وهنا تكلم عن مسألة اللغة والمعاجم وتحصيل شيء منها والنصوص الدينية الأولى وكتب الأدب، هذا الزاد اللغوي. أما الثالث الفصل الثالث في الدربة التطبيقية، وتكلم عن مسألة التدرب عن طريق اللقاء الشفوي، عن طريق الكتابة التحريرية وشيء من ذلك. وأما الرابع فخصه التمثيل ببعض الملكات اللغوية الفرعية، وهذه تحت خمسة فصول أو مباحث، كل واحد منها جعلها من نواحي استنباطية وأشياء من هذا الكلام. وفقه الله، والكتاب الحقيقة فيه من الأفكار ونقد الكتب واقتراحات ومصنفات وطرائق ممتازة يحتاج إليها. آخر شيء، لما أتى إلى آخر الكتاب جعل فيه ملحقا خاصة لمن أراد الاستزادة والتوسع، فجمع له من الكتب اللغة والأدب ما يقترحه على طالب العلم الذي أراد يتوسع في الباب. وبدأ يقسم الكتب التي في النحو والصرف، والكتب التي في البلاغة، الكتب التي في كذا، لاحظ معي في الأدب، في العروض والإملاء، شاف في عموم اللغة وفقه اللغة، في الأدب بهذه الطريقة. أو أنا أظن الواحد قرأ هذه كلها، هذا أصلا يصير عالم علامة إذا بس يكون على فهم منها. الكتاب من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن درس شرحه في دورة علمية، وهي منظومة مشهورة 100 بيت في علم المعاني والبيان، وهي من علوم البلاغة المعروفة. ابن الشحنة محب الدين له منظومة في 100 بيت كتب، وهي تعتبر من الخلاصات المشهورة المعروفة السيارة، لها عدد من الشروح والحواشي وغير ذلك. أوكل إليه في أحد الدورات يشرح هذه المنظومة فشرحها، ثم بدأ له بعد ذلك أن يكتب ويحرر عليها شرحا يصلح للمبتدئين، فجعله سهل العبارة، واضح التمثيل، مع تمارين تصلح للطلبة. وقد وعد أن يكون له هناك شروح مطولة تبين هذا الجانب أو جانب هذا العلم، يعني فيما يتعلق بعلوم البلاغة. سمى شرحه نقعة الضمآن بالتعليق على 100 المعاني والبيان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي. طبعا طريقته أنه يأتي إلى المنظومة، لاحظ معي هذا شرحنا، المنظومة هذه مرقمة كما ترى، يأتي إلى الأبيات التي هي محل الشرح، ثم بعد ذلك يتكلم هذا الشرح بيتا بيتا، يشرحه ويبين ما فيه والمعاني ويمثل، وما شاء الله تمثيلات عنده خصبة من نصول كتاب السنة. شوف هذه، هذا الأسئلة والتمارين بعد أن ينتهي من كل، بعد كل مقطع، بعد أن ينتهي يأتي بتمارين للطلبة لأجل أن استيعاب الدروس. شوف هذه طريقة مدرسية لتدريس مثل هذا العلم لمن أرادوا أن يدرسوا في سواء في الدورات العلمية أو في قاعات الدرس أو غير ذلك. طبعا لما انتهى من هذا أتى، وهذا من حسن صنيعه، أتى بالمنظومة كاملة لمن أراد حفظها مجردة، وهي 100 بيت كما ترى، مشكولة مرقمة كما ترى. وأما بيانها فهو في أصل الكتاب، الكتاب في جزء لطيف من إصدارات المكتبة العصرية بمصر. هذا سلمك الله كتاب في الاعتقاد أصالة، لكن في الأخير تبعه أشياء مما تتعلق بالقضايا الفكرية لكن لها علاقة بالاعتقاد، وهو أراد أن يكون بها رحلة إيمانية فيها الإجابات المهمة عن سؤال العبد في عن ربه ودينه ونبيه، وهي الأصول الثلاثة المشهورة وسؤال القبر المعروف هذا، لكن أراد أن تكون عن طريق رحلة، كأنما يأتي بالمكلف برحلة ويبدأ يستكشف معه طريقة الإجابات عن معرفة ربه ونبيه ودينه. وتكلم كل قضية، وهذه القضايا الثلاثة هي الأصيلة عندنا الآن في تأليف هذا الكتاب، فتكلم مثلا عن الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته وشيء من ذلك، ويستدل على هذا ويأتي بكلام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بقسم النبوة وأتى بالنبوة وما يلحق بها وأهمية مقام النبوة وحتى الناس للنبوة والأنبياء والرسل وأشياء من هذا ما يتعلق، وهو ترى خلال هذا يجيب على أهم الشبه المشكلة الذي تبث الآن في عصرنا إجابات أصيلة، بحيث أنها لأنه يحتاج بقدر ما يحتاج عامة الناس اليوم إلى تأصيل القضايا الشرعية، يحتاجون إلى جواب أصيل على أشهر الشبه، لأنه الغالب الناس يداولون أشهر الشبه معروفة، فيجيب عنها جوابا تكون شافيا ويحفظ كما يحفظ الأصل عندهم. ثم بعد ذلك أجاب، أتى إلى بعض، طبعا أتى بعد تكلم عن ذلك عن موضوع الصحابة وشيء متعلق بهم، ثم أتى إلى قضايا فكرية يحتاج إليها في هذا الباب، مهمة جدا لتعرف المذاهب والتيارات انتشرت، فأتى بها وأصلها جزء الكتاب اللطيف. سمى بحثه أو سمى هذا الكتاب ليطمئن قلبي، شوف بين قوسين رحلة في مرابع الإيمان، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. كل مقطع من هذه المقاطع يصدره بآية من بآية من القرآن. مثلا هذا لما بدأ يتكلم عن الله عز وجل، أول ما صار في الله شك كله بهالطريقة، ثم يبدأ يأتي لك بهذه هنا بعدها بمجموعة من نفائس النقول عن خلاصات فيها عن هذا الباب، ثم يبدأ يجعل فطرة الله فطرة الله عليها عناوين أيضا جزء من الآيات، ويتكلم ويشرح ويتكلم عن طريق رحلة كأنه ماشي واحد مع رجل ويسأله عن ذلك وعن هذا وكذا، ويجيب ويأتي له بأشياء ويعني أشبه ما يكون، حتى لا يكون مثل المقررات، يعني مثل المقررات اللي هي الأبواب والفصول، ولا مثل الطريقة التعليمية اللي هي أسئلة وجواب كأنها تحصيل، لا مثل ما يقرأ إنسان كأنما يمشي مع واحد يريد يطلعه على الدين، على يفهمه من ربه ومن كذا. وما قدر الله حق قدره لما جاء يتكلم عن قضايا الربوبية والأسماء والصفات كذلك، ولله الأسماء الحسنى لما جاء إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن هذا الموضوع. شوف مثال، هذا مثال آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، دبا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وبهذه الطريقة مشى إلى آخر الكتاب وفقه الله، والخاتمة وجعل فيها آخر شيء بعض القضايا التي يحتاج إليها في مسألة اتباع السنة وما يتعلق بذلك، ولا قضايا الفكرية، الكتاب مطبوعات المكتبة العصرية بمصر. هذا يا ولدي طبعا الشيخ مما ينبغي يعرف عنه أنه متمكن أمكن في اللغة الفرنسية، فهو يترجم منها وإليها يعني منها وإليها المقالات وكتب، وهذا جعله يطلع على الحركة النقدية الحاصلة في فرنسا بالذات، والمصنفات الطالعة والحوارات والنقاشات والمناظرات الحاصلة. طبعا هو يقول هذا في مقدمة الكتاب، هو قدم بمقدمة ممتازة فيها ناحية تاريخية كيف سارت الحركة النسوية وسماها هو الأنثوية، في كيف تطورت وتوغلت في المجتمع الغربي، المناظرات التي حصلت، الناحية التاريخية، تنقلاتها في ثورتها بعد الثورة الفرنسية، ثم عام 68 ثورة مايو، ثم بعد ذلك لما احتضنتها انتقلت واحتضنتها إلى أمريكا وظهر مصطلح الجندر. شوف قضايا تاريخية كيف بدأت أولا بمطالبات حقوقية كان هذه مبداها، ثم انتهت إلى أديولوجيا، أول كان المطالبة فيها المساواة بين الذكر والأنثى، انتهت إلى شيطنة الذكر والازدراء منه والحط وأشياء كثيرة جدا، وثاروا حتى لا يقنعون بهذا. يعني تطور تاريخي قرابة 30 صفحة كان يحتاج إليه لتصور الفكرة. حدثت في الغرب نوع من النقد يعني النقد لهذه الحركة، الحركة اللي هو النسوية، حتى يعني هي وصلت إلى النيو أنثوية، وبين قوسين نيو أنثوية يعني الحركة الجديدة منهم اللي علت في مطالباتها. عندنا حركة نقدية لمثل هذه المطالبات أو لهذا المذهب والتيار الأيديولوجي وعدم الكتابات، لكنه غير مسموع وغير مرئي لأجل محاربة يجدونها في داخل مجتمعهم بحكم السيطرة اللي حاصل للحركة النسوية هذه. فهو جاء إلى هذا الكتاب واختار بحكم الاطلاع الواسع وفقه الله، واختار أهم 5 كتب كتبت في نقد الحركة النسوية من مفكرين فرنسيين وكتاب فرنسيين ينقدون الحركة الموجودة في فرنسا، وانتقى منها أهم الفصول في هذه الكتب 5، ويرى أن هذه تغني عن غيرها، وفي غيرها ما هو إلا تكرار أو بصورة أخرى بهذه الطريقة. وجاء إلى هذا المجلد الضخم كما ترى في هذا المستوى الذي سار بعنوان، هذا عنوانه، جناية النسوية على المرأة والمجتمع. شوف فصول مترجمة عن الفرنسية في نقد الفكر النسوي، قام بترجمتها والتعليق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. هذه المقدمة التاريخية التي قد تقدم بها لقنا لك 30 صفحة المقدمة، وهي مهمة جدا للاطلاع على يعني تطور هذا الفكر كيف آل بعد ذلك إلى الحركة، ثم بعد ذلك صنع صنيعا حسنا، وهو أنه ترجم لهذه الكتب المعتمدة. شوف هذا تعريف بالكتب المعتمدة 5 التي سوف ينتقي منها الفصول المكونة لهذا الكتاب. أتى لكل واحد منها كما ترى، هذا كل واحد يأتي بالكتاب الأول، اسمه، من المؤلف أو المؤلفة، سنة النشر، أين عدد الصفحات، ثم يتكلم في ترجمة للمؤلف ونبدأ عن الكتاب وحركة النقدية التي قام بها وشيء من ذلك وفكرة عن كتابي. كل كتاب، هذا الكتاب الثاني على هذا المنوال، ثم بعد ذلك هو قسم محصل هذه النصوص المنتقاة والفصول المنتقاة إلى 5 محاور. المحاور 5 عبارة يعني فيها الخلاصة المرادة جمعها في هذا الكتاب لأجل الوقوف. شوف لأجل الوقوف على هذه القضية وكيف نقد هذه القضية. جعل خمس محاور. المحور الأول انتقى كذا عدد من الفصول من كذا كتاب تغطي هذا الجانب. المحور الثاني كذلك فيما يتعلق بتاريخ وأصول هذه الحركة الأنثوية عدد من الفصول من خمسة الكتب. المحور الثالث كذلك. المحور الرابع والمحور الخامس هي خمسة محاور انتقى الفصول من الكتب الخمسة كلها. طبعا كل محور له عنوان يأتي به في المقدمة أو في عند بداية كل فصل كل محور لما يتكلم عنه ويتكلم لك بعد ذلك ما فيه من النقول. طبعا في التعليق هو قال أنه حافظ على التعليق على الترجمة كما هي إلا أنه ما خالف الدين تماما نبذه وتركه يعني يقول حتى الكلمات الفاحشة أبعدها لكن فيه لك أشياء يعني فننحرف عنها ونستغفر الله وعلق على مواطن قال مما يحتاج إلى تعليق وأشياء من ذلك وبين وخاصة أنهم بعض المصطلحات أو بعض الجوابات تحتاج إلى معرفة تاريخية شيء يبينها وفقه الله ويكتب تحت بين قوسين المترجم الكتاب من الإصدارات مركز دلائل وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور البشير عصام المراكشي مدير مركز الإرشاد للدراسات والتكوين. حياك الله دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم.
نرحب بكم في هذه الليلة ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون لها العناوين وكم عدد إصداراتكم حتى الآن؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحييكم وأشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة ولشيخنا الشيخ عبد الله البطاطي احتفاءه بمؤلفات العبد الفقير.
جزاك الله خيرا.
وفي الحقيقة قضية عدد الكتب أنا لا أحصره جيدا لأن من الكتب ما كتبته ولم أحتفي به أو إما لم أنشره أصلا أو نشر ونفد ولم أعد الاعتناء بطباعته، لكن قضية العنوان هي بالنسبة لي قضية مهمة. فالعنوان في كثير من الأحيان ينبغي أن يكون جامعا بين أمرين اثنين، أولهما أن يكون معبرا عن المضمون ما أمكن، وثانيا أن يكون فيه نوع إثارة للقارئ. فأنا لا أحب في غالب الأحيان لا أحب العنوانات الأكاديمية المعروفة لأنها تنسى بسهولة ولا يستحضرها القارئ في كثير من الأحيان، وأفضل العنوانات التي فيها شيء من الإثارة. مثلا العلمنة من الداخل هذا شيء مثير للقارئ لأنه يسأل ما هذه العلمنة وعن أي داخل نتحدث وكيف يمكن للعلمنة أن تتسرب إلى داخل مكان ليس للعلمانية فيه وجود من حيث الأصل إلى غير ذلك، وهكذا في نزهة المتأني وهكذا في ليطمئن قلبي وما أشبه ذلك. فهذه الطريقة هي طريقة المتقدمين إلا أنهم كانوا يلتزمون السجع في الغالب. هذا الزمان لم يعد للسجع مكان ولا هو موافق لذائقة الناس في أغلب الأحيان. صحيح. لكن احتفظت بالمعنى الذي هو الإثارة دون أن ألتزم بالهيكل الذي هو السجع الذي كان يراعى كثيرا في العنوانات عند المتقدمين من علمائنا.
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ البشير مساك الله بالخير.
الله يحييكم حياكم.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك جدا وفقك الله وشرف بذلك الله يرضى عليك. وانت قامة علمية معروفة وكتاباتك تستقبل الله. عندنا بالحفاوة الله يعطيك العافية في المشرق.
الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا وأكرمكم.
الله يرضى عليك. انت يا شيخ ذكرت أن والدك رحمة الله عليه كان له أثر كبير في عنايتك باللغة العربية، هل هو كان يعني دكتور في العربية وأستاذ مدرس ولا إيش بالضبط؟
لا هو كان رحمه الله تعالى خريج معهد ابن يوسف، وابن يوسف هذا في مراكش.
نعم.
قرين القرويين في فاس. فتعرف أن في المغرب كانت دائما منافسة علمية بين فاس ومراكش. في غالب الأحيان يكون للقرويين السبق، ولكن في أحيان أخرى تجد أهل مراكش أيضا يعتدون كثيرا بمعهد ابن يوسف أو مدرسة ابن يوسف.
نعم.
فهو خريج هذه المدرسة التقليدية العتيقة.
ما شاء الله.
وكغيره من خريج هذه المدارس العتيقة تكون اللغة العربية في قمة الأولويات، يعني العربية أولا ثم يأتي بعد ذلك علوم الشرعية الأخرى المختلفة التي كان له مساهمة فيها ومشاركة فيها.
طيب
فنعم.
طيب شاب بشير
نعم
تفضل تفضل.
وإلا هو كان معلما، لكن يعني معلم
جميل
يعني المدارس الابتدائية،
جميل.
ولكن كما قلت أنا يعني كان يشبه الرقيب اللغوي كما كنا نقول، يعني كان يعني هذا مصطلح حين كنا صغارا، ربما كان هناك برنامج في التلفزة في قضية الرقيب اللغوي، فهكذا كان. فلأجل ذلك أنا ذكرت هذا من قبل، أنا كنت دائما أتحفظ أمامه حين أتحدث بالفصحى ما لا أتحفظ أمام غيره من الناس مطلقا، وهذا حتى بعد كبر سني كنت دائما أخاف من اللحن أمامه، يعني هو لن.
طيب يا شيخ نحن بس يا شيخ أنت معانا براي لا تخاف، خذ راحتك يعني. طيب يا شيخ هذه العربية، الفرنسية من وين جتك يعني؟
هو ينبغي أن نعرف أن عموماً المغاربة عموماً عندهم اهتمام باللغات، هذه معروفة.
أيوة.
لكن أنا شخصياً عندي نوع عناية باللغات كثيراً، ولذلك يعني إلى جانب الفرنسية تعلمت الإنجليزية، هذه في المدارس يعني هذه ندرسها، لأن الفرنسية ندرسها منذ السنوات الابتدائية والإنجليزية أيضا بعد ذلك، ثم يعني انطلقت أيضا إلى لغات أخرى. فالشاهد أن الفرنسية هذه من حيث الأصل تعلمناها في المدارس كأغلب المغاربة يعني، لكن بعد ذلك يصبح عندنا نوع يعني من أراد أن ينشغل بالأدب الفرنسي فإنه ينشغل به، وهذا الذي وقع لي حقيقة. أنا وإلى الآن لا أزال أقرأ يعني في الأدب الفرنسي أو في الأدب المترجم بالفرنسية، فأجد في ذلك لذة لا يمكن أن تقارن بلذة القراءة بالعربية، وإن كانت ليست في نفس المرتبة.
جميل. طيب يا شيخ الماجستير والدكتوراه ما هما، وهل طبعتا أو لا؟
لا لم تطبع. الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا كما يسمى عندنا في وقت سابق، جعلته عن قضايا السيرة النبوية، والحقيقة الموضوع مهم جدا والبحث كان لا بأس به، لكن لم أجد الوقت لتنقيحه لنشره. فكرة البحث هي طريقة التعامل النقدي مع روايات السيرة النبوية.
جميل.
بعبارة أخرى، هل يتعامل مع روايات السيرة كما يتعامل مع روايات التاريخ عموما، أو كما يتعامل مع روايات الحديث النبوي؟ فالحقيقة أن أهل السيرة النبوية في عصرنا بين هذين، إما متساهلون جدا يتعاملون مع السيرة كما يتعامل مع القصص والأخبار والروايات التاريخية وغير ذلك، وإما متشددون يعني يدخلون مناهج المحدثين التي فيها تشديد كبير جدا في روايات السيرة النبوية، والحال أن يعني مراقبة كلام المتقدمين يجعلنا نجزم بأن تعاملهم مع السيرة لم يكن من هذا المنهج ولا من ذاك.
طيب والدكتورة؟
أيوة. بالنسبة للدكتوراه كان موضوعها المصالح والمفاسد في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصر.
ما شاء الله.
فهنالك يعني ما يمكن أن نسميه نظرية، نظرية المصالح والمفاسد، تشتمل على مجموعة من القواعد الفقهية الكثيرة جدا ومجموعة من الأصول العظمى، وحصرت ذلك في المذهب المالكي، مع أنه في الحقيقة ليس حصرا، لأن المذهب المالكي من أكثر المذاهب إعمالا لهذه القواعد، ففي الحقيقة ليس تضييقا بقدر ما هو توسع أو توسيع لدائرة التعامل مع المصالح والمفاسد داخل المذهب. فكان القسم الأول من الدكتوراه حول التنظير، يعني بيان هذه النظرية والتفصيل لها وغير ذلك، وجعلت القسم الثاني في التطبيقات المعاصرة موزعة على مجموعة من الأبواب، يعني مثلا في مجال العبادات، في مجالات المعاملات والبيوع، في كذا في كذا وحاجة.
واضح. طيب يا شيخ وليتك تطبعها يا شيخ، يعني هذه وهذه كلاهما موضوعان مهمان جدا.
نعم. هو هذا لا شك فيه. المشكلة فقط هو في أن أجد من الوقت وال يعني الرغبة
بإن شاء الله
ما يؤهلني لتنقيحها، لأني ما أحب أن أنشر. تعرف أن البحوث الأكاديمية عادة يكون فيها مراعاة لخواطر المشرفين والأساتذة واللجان العلمية وغير ذلك، فلتحويل ذلك إلى بحث أرضيه أنا 100% ويكون معبرا حقيقة عن ما أعتقد، وهذا يحتاج إلى نوعية.
لا تمام شيخ، أنت تستشعر التأثم وهذا التعجل إن شاء الله بها لو استشعرتها. طيب أنا رأيت لك بحث أو أن إعلان عن بحث لك اللي هو الدرس الحديثي في المغرب. هل هذا أنا ظننته هو الدكتوراه يا شيخ؟
لا هذا نشر ضمن كتاب مجموع عن مركز نماء.
أيوة.
فيه الدرس الحديثي في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، في الهند، أيوة، في مصر، في كذا. جميل. وكنت كلفت بالدرس الحديثي في خصوص المغرب الأقصى. أجل. خاصة في خلال القرنين الأخيرين، أو لنقول خلال القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن الخامس عشر. فذكرت فيه النهضة الحديثية في المغرب الأقصى، مثلا مدرسة العماريين، مدرسة الكتانيين إلى غير ذلك. طيب. دراسة تاريخية ونقدية.
أجل يا شيخ، أنت لك أبحاث إلى الآن ما جمعتها وهي منثورة في هنا وهناك يعني؟
نعم، هذا موجود، ولذلك بين الفينة والأخرى أحاول أن أجمع ما تيسر منها وأطبعه في كتاب. نعم.
جزاك الله خير. نحن نتمنى يا شيخ أولا أن اثنين الأول أنك وعدت في بعض كتبك تتوسع بها، يعني علمنا من الداخل قلت عندك إضافات كثيرة عليها، إنما ضيق الوقت صحيح جعلك تخرج هذا الموجود. أتمنى أن هذه الإضافات إن شاء الله طريقها للنور. والثاني أنك وعدت أنك تشرح شرح مطول على علم البلاغة وشيء من ذلك. أتمنى إن شاء الله نجدها قريبا ويستفيد بها الطلبة. والسؤال الأخير يا شيخ لك إن شاء الله، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة إن شاء الله يكون منها ما ذكرنا.
نعم، هنالك أولا في مجال الترجمة هناك كتاب، لكن لا أستطيع الآن أن أذكر العنوان. هو مع مركز دلائل بإذن الله عز وجل، ترجمة من اللغة الفرنسية لكتاب من اللغة الفرنسية.
جميل.
إلى جانب ذلك هنالك يعني بعض الشروح العلمية على أولا مجدد العوافي في علمي مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، هذه منظومة شقيطية في العروض، كنت قد شرحتها من قبل شرحا صوتيا وأنا الآن بصدد شرحها كتابة.
جميل.
ثم شرح الجوهر المكنون في البلاغة، وهذا ضمن مشروعي في شرح علم البلاغة من في مراحله الثلاثة. المرحلة الأولى 100 المعاني والبيان، المرحلة الثانية الجوهر المكنون، وهذا بصدد إخراجه إن شاء الله تعالى خلال هذه السنة. ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة عقود الجمان للسيوطي الذي هو نظم لكتابي.
جزاك الله خير، أكرمك الله.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير شيخ حسام على هذه المداخلة الكريمة.
أكرمكم الله وبارك فيكم. جزاكم الله خير.
كان معنا الدكتور البشير عصام المراكشي مدير مركز إرشاد الدراسات والتكوين. نسألك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذه سلمك الله أيضا عبارة عن ترجمة قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي، وهي لعالم الاجتماع الفرنسي والدكتور الجامعي المعروف جيل ليبوفسكي.
وهو من 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 صاحب حركة نقدية للحداثة وما بعد الحداثة، وهو يتناول في كتابه هذه قضية الأخلاق وعلمنة الأخلاق والآثار السيئة عليها والمترتبة على ذلك في المجتمعات الفرنسية، وهذه هي حركة نقدية قائمة عندهم. انتقي هذا الكتاب لأجل ما فيه من نظرة شمولية ونقدية لعامة ما يطرح في هذا الباب عندهم في يعني في هذا المجال. الكتاب بعنوان أفول الواجب، الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة. هذا العنوان كاملا للعالم الفرنسي، عالم الاجتماع الفرنسي جيل ليبوفسكي، مترجمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي، والكتاب من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات. وكنت أتمنى من الدكتور عصام يجعل له مقدمة كما جعل للكتب الأخرى، يشرح فيها مثلا هذا موضوع الأخلاق عندهم يعني كعادتي، وهو مفيد في الباب وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجلد جمع فيه أبحاث له ومقالات هنا وهناك تتضمن قضايا في الاعتقاد والفقه والفكر والآداب، سماها جمعها هنا، وهذا جميل، الذي له مقالات متناثرة أبحاث ليجمعها ويخرجها بعد ذلك، سماها ثمار الأنظار، أبحاث في العقائد والفقه والفكر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله، وهو قد طبعها في المكتبة العصرية بمصر. طبعا هي العبارة كل واحد منها بعضها نشرها وبعضها لم ينشرها. وشو مثلا بدأ بالقسم الأول، قسم العقائد، يعني الأبحاث التي قدم أو كتبها. هذا الأول يأتي بالعنوان الاعتراضات المعاصرة على مفهوم النبوة. شوف يذكر لك حال البحث، هو عبارة عن ورقة بحثية قدمها في مؤتمر، شارك فيها في شيء معين، ملتقى أو أي مكان، ويذكر لك هل ألقيت أو لم يلقى. يعني بعض الأبحاث كتبها ولم تلقى بسبب إما إقامة كورونا أو أي شيء، ألغي المؤتمر أي مكان، لكن البحث تم من جهتي هو. طبعا الكتاب كله على هذا المنوال، أبحاث لها مقدمات ومنتهى ونهايات، وهذه في الأخير ها هنا عدد الأبحاث الموجودة كما ترى في هذا في العقيدة، الاعتراضات المعاصرة على مفهوم النبوة، مناهج الاستدلال بالعقل والعلوم الطبيعية لترسيخ قضايا العقدية ومناخ الملحدين، ثم بعد ذلك هذا في العقائد، وعندنا بعد ذلك ما يتعلق ب اللهم صل على محمد الفقه في الدين وضرورته للحياة ومجال التجديد في الدرس الفقهي المالكي ومحاذير الإفتاء في زمن الوباء الكورونا، القضايا الفكرية، موقف الفكر الإسلامي من قضية التعصب العرقي والمرأة وقضية التبعية والمظاهر العلمانية، المهم عدد من الأبحاث، وآخرها أبحاث منوعة، وهنا ثلاث أبحاث تقريبا وفقه الله. والكتاب من إصدارات المكتبة العصرية. هذا سلمك الله عبارة عن أيضا أشبه ما يكون بخواطر ويعني ملح كان وتصحيحات وتنكيتات كان يلقيها بين الفين والفين في الظاهر في المواقع وشيء من ذلك، أنا والله ما أعرف بين القاعات، لكنه يؤرخ لها،
له دروس في اليوتيوب حول طلب العلم، ما طلب العلم
الله أعلم، بعضها قصيرة تصلح ترى تغريدات، وبعضها لا هو كتابات هي، وبعضها ظاهر في المواقع وشيء من ذلك الله أعلم، لكن ليته ذكر أو في الفيس الله أعلم، ممكن أنا كان هناك ودي. طبعا أنا كان ودي أولا أن يذكر طبيعة هذه المقالات وبحث، لأنه ما ذكر هل هذه المقالات بعضها ترى لها مدة، هل هو طبعها كما هي يعني بلا إضافة ولا تصحيح ولا شيء، يعني بعضها مدة يمكن 10 سنين لها ثم تجمع ذلك، ما أدري هل زاد، ما ذكر، وأيضا ما ذكر أين نشرت، وأنا كان ودي إن شاء الله يتنبأ لها يذكر أين نشرت. شوف مثلا هذا مثلا جمع كل ما كان ما كتبه وعلقه من خواطر وملح وفوائد ونكات علمية مما يتعرق بطلب العلم ومنهج طلب العلم وهذه القضية، سماه منار الطريق في طلب العلم ومناهجه للأخين الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكش وفقه الله. هو قسم هذه المقالة، شوف لاحظ معي، قسمها إلى أقسام، كل ما يتعلق مثلا هنا أهمية العربية، شوف هذه يجعلها بعد ما يأتي بالمقطع يأتي بتاريخه، يعني هو هذا تاريخ كتابة الفكرة أو التعليق هذا، لكن أين نشر الله أعلم، ما أدري. طبعا جعل في الداخل هكذا ترتيبا، لما انتهى كذلك كل ما ينتهي من مقطع يأتي بالمقطع الثاني، وهو قد وزعها بحسب العناوين الكبيرة، أهمية العربية، طلب العلم، علو الهمة، القراءة، العلماء، المناهج العلمية، الكتب والمؤلفون، ثم فوائد في العلوم الشرعية، ثم الأدب. وبهذه الطريقة هذه عناوين كبيرة يجمع تحت عدد من التعليق، مثلا هذا من العلماء ما يتعلق بالعلماء ها هنا، مثلا مأساة العالم اليوم ويتكلم عنه ويؤرخ، ثم بعد ذلك يأتي بقضية معينة للعلماء، وانت ماشي بهذه الطريقة. الكتاب مفيد وفيه فوائد ولفتات ممتازة، الكتاب من إصدارات المكتبة العصرية بمصر. هذا سلمك الله في ما يتعلق باللغة العربية والأدب. جمع فيه 15 مقالا مما يتعلق باللغة العرب، سماه فيء الخمائل. شو بين قوسين، مقالات في الأدب وعشق العربية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله. وهذه أيضا كل مقال له عنوانه، الذي تحته مفردات البحث. هذا بتنتون عنوان مثالا، هذا أصول البلاغة العربية، هذا مثال أصول البلاغة العربية، أصول البلاغة النبوية، وهذا تاريخ البحث. لكن أين نشر الله أعلم ما ذكر. ثم بعد ذلك هذا مقال كان متكامل بهذا الطريق، 15 مقالا في هذا الجزء اللطيف جمعها في هذا، وكلها تتعلق بالأدب وعشق العربية، كما قال الكتاب من إصدارات المكتبة العصرية بمصر. هذا هو الكتاب الذي ذكره، وهو بعنوان نزهة المتأني وربقة العجلان. طبعا هو شرح المعنى هذا، طبعا لما تأتي بعنوان في معاني غريبة تحتاج إلى شرح في المقدمة، لماذا أخذت هذه. هو ذكر ما معنى هذا وانتقاها من كلام أبي الطيب أبياتي وفلان وابن الروم، يعني أشياء يعني شرح، مع أنه الأصل يكون العنوان ترى كاشف، يعني يكون واضح جدا. الكتاب هذا عبارة عن خواطر كتبها وانتقاها فيما يتعلق، هو يقول نزهة المتأني لمن كان متأنيا. هذه عبارة مقالات كما ترى، مقالات وزعها هنا هنا، كل مقال منها يجعل له عنوانا، وثم بعد ذلك يتكلم عنه، مثلا نظرة من النافذة، ويتكلم هذه ما لها عناوين كبيرة، مجموع من المقالات نشرها بين الفينة والفينة هنا هناك، وهي كثيرة وليست بالقليلة، في مواضيع شتى، ما يتعلق بقضايا العلم والدعوة والفكر والاجتماع والتربية، خليط من هذا الباب وفقه الله. الكتاب من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي وفقه الله، من إصدارات مركز نجيب أويه وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذا كتاب أصيل كبير نفيس غاية، إن تم فسيكون من عيون المصنفات الحديثية في العصور المتأخرة، لأن الذي بين أيدينا الآن هو 13 مجلدا بالحجم الكبير، كل مجلد أكثر من 600 صفحة، وهو وطلع الربع الأول منه وهو في 13 مجلدا، يعني هو سيخرج 4 أضعاف باقي، يعني باقي تخيل قرأ أكثر من 50 مجلد، هيطلع في أكثر من 50 مجلد. فكرته كيف؟ فكرته أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور المحدث العراقي أحمد بن عبد الستار ابن جسمله العبيدي وفقه الله، وهو عالم حديث له عناية بالغة بكتب الحديث، خاصة كتب أبي الحجاج المزي، كتاب المزي تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، قد عالجهما برهة من الزمن، حتى أنه استوعب كلام المزي في التهذيب وفروع التهذيب، واختلط معه ذلك بمعرفة الأطراف وشيء من ذلك، واشتغل مدة طويلة على الكتاب، بدأ من قبل أكثر من 15 سنة أو أكثر من ذلك، وبدأ يكتب في هذا الكتاب الذي أراده أن يكون جمعا بين ما ذكره المزلي في تهذيبه وتهذيب الكمال، وهذا كلامه عن الرواة، وبين ما ذكره في تحفة الأشراف، وهذا كلام عن مروياتهم، فأراد أن يجمع بين الرواة ومروياتهم بطريقة تكون كل الطرق والروايات والأخذ عنه والأخذ منه في بين نظري الباحث، وهذه طريقة نفيسة جدا، فجعل فيها كل علم أو كل راوي يذكره يأتي بترجمته من تقريب التهذيب الحافظ بن حجر، وهو خلاصة معرفة معروفة في تقريب التهذيب، لكنه يحيل بعد ذلك هي تهذيب الكمال، ويأتي بعد ذلك كان هناك نقاشات، خاصة كتاب التحرير للشيخ البشار عواد وشعيب الأرناؤوط يذكر ما ذكروا من التعاليق، ثم بعد ذلك يأتي من روى ترجمته، ثم يأتي يذكر لك من روى عن من، ثم من روى عنه بهذه الطريقة، وهذه فيها من الفوائد شيء العظيم، منها تخريج الأحاديث والأثار، منها معرفة الطرق والأسانيد، ومنها معرفة المفاريد والوحدان، ومنها معرفة شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي وما لهم من المرويات في الكتب الستة، يعني فوائد عظيمة جليلة جدا، حتى يقول من بعض الفوائد أنك تعرف بعض الأحاديث هي على شرط البخاري أو شرط مسلم أو ليست كذلك، بدليل أمامك الطرق أو الروايات التي اشترك من اشترك مع مسلم فيها، ومن لم يشترك وفرد مسلم عن غيره، وبهذه الطريقة كتاب حافل نفيس غاية.
شيخنا هل يذكر عند الراوي
لحظة سماه المفصل في معرفة رواة أطراف الكتب الستة. طبعا الدراسة كاملة خاصة بأطراف الكتب الستة، الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا خاص بهم، وهي خاصة بها بكتب المعروفة دوا ما سواهم، يعني مثلا المراسلة أبي داود ما دخلت، العمل يوم وليلة النسائي ما دخل، الشمال الترمذي ما دخل، الكتب الستة هي الأصول المشهورة المعروفة عندنا. والكتاب في مقدمته تكلم عن طريقته وماذا فعل وماذا أفاد، يعني أطال في الكلام وفي بيان طريقته في التصنيف وحاجة مثل هذا الكتاب وفائدته وشيء من ذلك، وفقه الله وتعنى له غاية العناية. طبعا إن شاء الله هذا نبدأ بأول ترجمة. هذا مثال، هذا مثال حتى يعرف للإخوة كيف يعمل أخونا الحبيب أو كيف عمل في هذا الكتاب هذه الفوائد. إن شاء الله معنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أول ترجمة، مثالها شوفها إن شاء الله باين. يأتي بالعلم الأول مثلا أحمد بن فلان، هذه هي ترجمة الحافظ بن حجر، بعد ذلك يشير لك في التهذيب أين هو مكانه في الترجمة، يشير لك من روى عنه المعروف العلامات لمن روى عنه، ثم هو يقول روى عن، يبدأ يذكر لك هذا فلان هذا رقمه في تقريب التهذيب عشان تذهب مباشرة إلى رقمه في تقريب التهذيب، هذا هو، ثم روى عنه كذا، من الذي روى عنه، روى عنه عند أبي داود، يأتي برقم الحديث شوفها لاحظ معي، عند أبي داود، عند فلان، عند إذا في عند غيره، طبعا هذا الراوي الأول، هذا الراوي الثاني، هذا الراوي الثالث، وانت ماشي، هذا من روى، هو روى عن، يعني هو تلميذ من، أما تلاميذه من روى عنه فإنهم يذكره بعد ذلك، شوفها روى عنه، هذا يعني تلاميذ يروى عنهم. والكتاب كله بهذه الطريقة يا ولدي جميل جدا، وفي معرفة الأطراف وجمع، هو طبعا في تكرار، التكرار ترى الغرض منه أنه تكون بين الناظرين، ما تحتاج ترجع إلى كتب أخرى، فقد كانوا في الكتب يقول الحافظ المزي رحمه الله كان أحيانا يشير يختصر ويشير إلى السابق وشيء من ذلك. طبعا في الهامش تعاليقه التي يحتاج إليها، منها إفاداته هو نفسه وفقه الله ببعض ما استدركه على الحافظ بن حجر والمزي وغيرهم، وحتى على ما استدركه على شيخ العبيدي وغير ذلك. الكتاب مطبوع في دار اللؤلؤة 13 مجلدا ودار اللؤلؤة المصرية، وهذا هو الجزء الأول أو الربع الأول من الكتاب، قرابة 3449 حديثا فقط من ترقيم تحفة الأشراف، أما فهو سيأتي الباقي سيأتي تابعا، القسم الثاني 13 والثالث 14 حتى يتم فوق 50، ما في كلام فوق 50 مجلد ستكون، وفقه الله الكتاب كما ترى 13 مجلدا.
شيخنا الرواة رتبه مع الحروف،
أي على الحروف، هو على الحروف مرتب ما جليش. هذا سلمك الله عندنا أيضا بحث لطيف حديثي أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عاصم أحمد بن سعيد المصري وفقه الله، أن يستل من مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف شيبة عدد الكتب التي في داخله 45 كتابا، وقد أوعب الكلام عليها، والأبواب أكثر من 5000 باب داخل الكتاب، داخل هذا الكتاب العظيم 40,000 حديث وأثر فيه، مشهور الكتاب. استل منه كتابين، كتاب العقيقة وكتاب ذكر رحمة الله عز وجل، وخصهما بالدراسة الحديثية للمرفوع وللموقوف أيضا، وطبع في الجزء اللطيف سماه كتاب العقيقة وكتاب ذكر رحمة الله تعالى، من المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى عام 235 رحمة الله عليه، تخريج ودراسة وحكم على الأسانيد والآثار لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عاصم أحمد بن سعيد المصري وفقه الله، وقدم له مجموعة من الأفاضل والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. شوف يبدأ هذا إن شاء الله يبان معنا، يبدأ أول ما بدأ هذا كتاب العقيقة عندنا، أوله كتاب العقيقة، يذكر لك يقول وقد حوى 45 خبرا كما ترى، ويبدأ يرقم لك الأحاديث ويضبط لك المتون ويصحح لك الأخطاء في الطبعات السابقة، ويصدره في التعليق بحكمه الخلاصة، ويبدأ بعد ذلك بذكر الروايات والمتابعات والكلام على الرواة، شوفها يطيل النفس نوعا ما، وإن كان التخريج يعد مختصرا بالنسبة لما سواه طبعا من التخريج. هذا الثاني، الكتاب الثاني عندنا هنا، هذا الكتاب الثاني ثاني، وهو باب كتاب ذكر رحمة الله عز وجل، حوى 28 خبرا وأثرا وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال في مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة
لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.